بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
هذا هو الدرس 33 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد أبدأ بدرسنا الجديد، نعود الآن لدرسنا الذي الخميس الفائت بالباب 46، وعنوانه باب فضل والحث عليه أن يحبه، أنه يحبه، يقول له إذا أعلمه ذلك. وكالعادة أصغينا إلى الآيتين اللتين بدأ بهما الإمام النووي هذا الباب. والآية الأولى هي قول الله عز وجل: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. شرحنا فيما أذكر هذه الآية وتحدثنا مطولا عنها. بقي أن نشرح الآية الثانية التي افتتح الإمام النووي هذا الباب به، وهي قوله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الآية الثانية محل الشاهد فيها قول الله عز وجل: يحبون من هاجر إليهم. موضوع الباب فضل الحب في الله عز وجل. والكلام عن المال الذي أفاءه الله سبحانه وتعالى من أهل القرى، أي من المدن والجهات والمجتمعات، على المسلمين، والواجب الذي يوجهنا إليه الله عز وجل من ضرورة أن يكون لهذا المال حظ، أن يكون في هذا المال حظ للمسلمين جميعا. وقد عدد البيان الإلهي الأصناف الموجودة آنذاك عندما نزلت هذه الآية، والذين سيأتون من بعد أيضا. فالصنف الأول المهاجرون، قال للمهاجرين، يعني أول ما ينبغي أن يستفيدوا من هذه الأموال المهاجرون. الصنف الآخر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وهم الأنصار، أيضا ينبغي أن يكون في هذا المال نصيب للأنصار. ووصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأنصار وأثنى عليهم، وسنعود إلى هذا الوصف الذي وصفهم الله عز وجل به. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم، أيضا ينبغي أن يكون في هذا المال نصيب لمن سيأتي من بعدهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا هو موضوع الآية في الأصل، أي أن الله عز وجل شرع أن الأموال المنقولة، أو أن الأموال حتى غير المنقولة بالأحرى كالعقارات ونحوها، ينبغي أن لا تكون، أن يكون الحق في امتلاكها لفئة من المسلمين فقط، بل ينبغي أن يكون للمسلمين جميعا حظوظ فيها. ولذلك نص على المهاجرين ينبغي أن يكون لهم نصيب في هذه الأموال، والأنصار ينبغي أن يكون لهم الآخرون نصيب، والذين سيأتون من بعدهم أي الأجيال الآتية مثلنا ينبغي أن يكون لهم أيضا نصيب في هذا. وهذه هي الآية التي استشهد بها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عندما فتح الله على يديه بلاد فارس وغنم المسلمون سواد العراق، وسواد العراق أشبه ما يكون بغوطة دمشق كما نقول، وتشاور مع الصحابة في مصير هذه الأراضي الشاسعة التي امتلكها المسلمون، فرأى بعض منهم أن يقسمه على السواء، أن يقسم هذه الأراضي قطعا قطعا للمقاتلين وللمسلمين، ولكنه رضي الله عنه وقف أمام هذه الآية وذكرهم بها. هذه الآية تعلن أن هذه الأموال وأمثالها ينبغي أن يكون للمسلمين جميعا، ينبغي أن يكون للمهاجرين نصيب فيها، وينبغي أن يكون للأنصار نصيب فيها، وينبغي أن يكون للذين سيأتون من بعدهم أيضا نصيب فيها، وذلك بصريح قوله والذين جاءوا من بعدهم. وكلمة جاءوا جاءت بصيغة الماضي للتحقيق، والأصل والذين سيأتون من بعدهم. فإذا قسم سيدنا عمر هذه الأموال بين الموجودين فلن يكون للأجيال الآتية إذا نصيب. إذن كيف السبيل إلى تطبيق أمر الله كما هو واضح في هذا النص القرآني؟ سبيل ذلك أن تبقى عين هذه الأموال، هذه العقارات وهذه الأراضي حبيسة تحت رعاية الدولة الإسلامية، وأن يستفيد المسلمون من هذه الأراضي جيلا إثر جيل إثر جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهكذا تكون هذه الأراضي ريعا للمسلمين جميعا. ومن ثم لم اتخذ سيدنا عمر قراره في عدم تقسيم الأراضي غير المنقولة، وبقيت إلى اليوم أراضي يمتلكها المسلمون ويستفيد منها المسلمون جيلا إثر جيل، ويدفعون خراجها أي أجر العمل فيها للدولة. هذه هي مناسبة الآية. نعود إلى محل الشاهد. الباري عز وجل يقول هذا المال الذي أفاءه الله على المؤمنين والمسلمين من أهل القرى لله وللرسول وللمهاجرين، ثم للذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. تبوأوا الدار أي استقروا في أراضيهم ولم يبتلوا بالخروج منها كما ابتلي أهل مكة بضرورة الهجرة. هؤلاء تبوأوا الدار، استقروا في دورهم ولم وعافاهم الله من ضرورة الهجرة منها. والإيمان، تبوأوا الدار والإيمان أي أكرمهم الله عز وجل بالإيمان الذي استقر أيضا بين جوانحهم. ثم وصفهم الباري عز وجل فقال يحبون من هاجر إليهم، وهنا محل الشاهد. من أبرز صفاتهم التي امتدحهم الله عز وجل بها أن أفئدتهم تتجه بالحب لإخوانهم الذين هاجروا إليهم دون أن تكون بينهم وبينهم أي معرفة، ودون أن تكون هنالك جسور واصلة بينهم تقتضي شيئا من هذا الحب، ولكن دافعا خفيا آخر هو الذي ألهب بين جوانحهم مشاعر هذا الحب هو الإيمان، هو الذي جعلهم يحبون من هاجروا إليه. ثم أكد البيان الإلهي وهذا الحب وجسده في آثار وفي نتائج، فقال: ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا. هؤلاء الأنصار من أكبر دلائل حبهم لهؤلاء المهاجرين أنهم إذا رأوا نعمة أوتيها المهاجرون لا يجدون، أي لا يشعرون أن في أنفسهم طمعا في هذا المال الذي أكرم الله به هؤلاء المهاجرين إطلاقا. وهذا دليل، وأي دليل؟ على الحب. لو أن هؤلاء الأنصار إذا رأوا نعمة أغدقها الله على إخوانهم المهاجرين فتحركت بين جوانحهم مشاعر الحسد، مشاعر الأثرة بدل الإيثار، إذن لكان هذا دليلا على أن هذا الحب كاذب. ولكن الدليل على أنه حب صادق هذا الذي شهد لهم به الله عز وجل، وهو أنهم لا يجدون في أنفسهم، هؤلاء الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، لا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا، أي رغبة في شيء مما أوتيه المهاجرون، فهو الدليل على هذا الحب لهم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هي الصفة الأخرى التي تعزز هذا الحب وتؤكده وتجعله حقيقة واقعة لا أمنية كاذبة. يؤثرون على أنفسهم، أي هؤلاء المهاجرين، ولو كان بهم خصاصة. وطبعا تعلمون مما قرأناه في السيرة ومما قرأناه في هذه الدروس فيما أذكر أن الأنصار الذي ربط المصطفى صلى الله عليه وسلم الذين ربط المصطفى صلى الله عليه وسلم بينهم وبين المهاجرين بآصرة الأخوة سرعان ما برهنوا على صدق هذا الحب. عندما كان الأنصاري يتنازل عن شطر ماله لأخيه المهاجرين، والقصة ليست خاصة بسعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف كما يظن بعض الناس، لأنها قصة شائعة أن سعد بن الربيع تنازل عن شطر من أرضه وداره، وتنازل عن إحدى زوجتيه أيضا لعبد الرحمن بن عوف الذي جاء فقيرا مودما لا يملك شيئا. يظن البعض أن هذا الرجل سعد بن الربيع فقط هو الذي فعل ذلك، لا، هذا كان شأن كل الأنصار. وبهذا برهنوا على صدق الأخوة التي أقامها الله عز وجل بينهم وبين المهاجرين. فكأن الباري عز وجل يريد أن يوضح فرق ما بين الحب الصادق الذي تقوم عليه هذه الشواهد وبين حب يدعيه أناس ولكنه حب كاذب لا برهان لهم عليه. كأن البيان الإلهي يضع هذا الحاجز بين حب الأنصار الحقيقي وبين دعوى الحب الزائف الذي يدعيه كثير من الناس فيما بعد كعصرنا اليوم أو كعصور أخرى. المهم أن هذا الذي يوضحه لنا الله عز وجل إنما ينبهنا من خلاله إلى أن صفة المؤمن الصادق الذي استقر الإيمان بين جوانحه أن يتجه قلبه بالحب إلى إخوانه الذين يجمعهم معه الإيمان بالله عز وجل، ولا يشترط أن يكون صاحب هذا الإيمان معصوما من الآثام، معصوما من الانحرافات. لو هذا الشرط، لو كان هذا الشرط قائما إذن لما احتاج الناس أن ينفذوا هذه الصفة التي يصف الله بها عباده المؤمنين أبدا. ولوجد هؤلاء الناس في هذا الشرط منفذا للفرار من هذا الوصف، لأنني عندما أبحث عن ذلك الذي أمحضه محبتي، وعندما أبحث عنه إنسانا معصوما من الآثام والذنوب، لن أجد أحدا. إذن فأوفر الحب لنفسي ولا أتعب نفسي في هذا الذي أمر الله عز وجل به. لا، إنما تحدث البيان الإلهي عن أناس استقر الإيمان بين جوانحهم، فكان من ثمرات هذا الإيمان أن اتجهت أفئدتهم بالحب إلى إخوانهم الذين يشاطرونهم هذا الإيمان، سواء كانوا معصومين من الأخطاء والذنوب أم لم يكونوا معصومين. وقد أوضحنا هذا عندما شرحنا الآية الأخرى السابقة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أسقط الكفار، فمن بقي؟ بقي من عدا الكفار. من هم؟ المؤمنون بأصنافهم وفئاتهم المختلفة، سواء فيهم المعصومون أو غير المعصومون. هذا ما يلفت البيان الإلهي نظرنا إليه. ومن هنا فهو يوضح لنا أن النموذج الذي يمكن أن تقتدوا به فيما يتعلق بضريبة الإيمان في حياة المؤمنين، والمنهج الذي ينبغي أن يسلكه المؤمنون، هذا النموذج إنما يتمثل في الأنصار والمهاجرين. فانظروا كيف كانوا بعضهم لبعض، كونوا أنتم كذا، هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى، كونوا أنتم كهؤلاء الناس. وأنا لا أريد أن أفتح ملف السيرة النبوية أو أن أستعرض معكم مشاهد من صور الإيثار العجيب الذي تميز به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدا لا أريد أن أجرح إلى هذا، ذلك لأنكم جميعا تعلمون هذه الرقائق وتعلمون هذه الصور والمشاهد، وكتب السيرة تملأ الأسواق ولله الحمد. ولكن الذي لا يتأثر بهذا الوصية، بهذه الوصية الربانية، ولا يتفتح قلبه لهذا الهدي الإلهي، فإن هذه الحكايات والأقاصيص والمشاهد التي تجسد هذا الحب الذي يأمر به الله عز وجل لا تفيدنا شيئا إطلاقا. يكفي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما وصف الأنصار بهذه الصفات ليرينا من خلال هذه الصفات النموذج الذي ينبغي أن يقتدى به، والنهج الذي ينبغي أن نسير عليه. ومن خلال هذا يحذرنا الله عز وجل من النقيض. هذا يكفي، ولننظر بعد ذلك إلى واقعنا وإلى يعني الصلة التي بقيت بيننا وبين أولئك الأنصار أو أولئك ذلك الرعيل من المسلمين في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكأني لا أعثر ولا على خيط يجسد بقايا صلة بيننا وبينه. وأنا أتجاوز الدعاوي، الدعاوي سهل، ما أكثر من يقول لصاحبه إنني أحبك في الله، كلمة تدور على الألسن، ولكن هذه الكلمة ليس لها ثمن ولا تكلف أصحابها شيئا قط. وعندما ننظر ونبحث وننبش عن مصداق هذه الكلمة في السلوك في الواقع في العلاقات، لا نجد أي ظل لهذا الكلام. لا نجد أي معنى لهذا الكلام. طبعا دائما عندما نقول هذا الكلام نستثني ونقول إلا من رحم ربك، هنالك استثناءات ولكنها نادرة. إذا نظرنا إلى المجتمع عامة بأسواقه وحوانيته وعلاقات الناس بعضهم مع بعض في الصفق في الأسواق والمعاملات المالية نجد نقيض ذلك. وقد نستثني، ولكن العدد الذين نستثنيهم عدد يسير ويسير ويسير جدا. عندما نتجاوز هذه الشعارات ونبحث عن الواقع نجد نقيض هذا. نجد مسلمين يتربصون بإخوة له، نجد مسلمين يضعون الخطط والمكائد لخداع إخوانهم المسلمين، نجد مسلمين يسهرون الليالي ليخططوا لأحدث وسائل الغش يعاملون بها إخوانهم المسلمين. وننظر فنجد مصداق ذلك في الأسواق تماما. نعم، ينبغي أن نلاحظ هذا لنعلم مدى بعدنا عن هذا الكلام الرباني العظيم. نعم، خوضوا في أسواق التعامل بين الناس بعضهم مع بعض وانظروا إلى أفانين الغش، أفانين الغش العجيبة المتكاثرة، تجدون شيئا تشيب له الرؤوس وتقشعر منه القلوب. وأبطال هذا الغش ليسوا كفرة ولا مارقين ولا فسقة، ولكن أبطال هذا الغش في أكثر الأحيان مسلمون متجملون بالإسلام، مسلمون متجملون بالإسلام. الغش الذي يتسرب إلى الأغذية على اختلاف، الغش الذي يتسرب إلى أقوات الناس على اختلاف. ولا أريد أن أضرب الأمثلة الجزئية بهذه الأقوات أو بهذه الأغذية أو بهذه الأمور التي يحتاج إليها المسلمون احتياجا دوريا. ولو أردنا أن نضرب الأمثلة الجزئية لطال بنا الحديث، ولوجدنا أنفسنا أمام فضائح، فما لنا وللفضائح. لكن أكتفي بهذه الكليات التي أقولها. لاحقوا أنواع الغش التي تتسرب بدراسة ودقة وإمعان في الأغذية من قبل تجارها المسلمين المستقيمين الحجاج إلى بيت الله الحرام، تجدون شيئا تشيب له الرؤوس. وكل الأغذية كذلك، وكل الأصناف التي تعد سلعا تجارية كذلك. ومرة أخرى أستثني فأقول إلا من رحم ربك. فإذا كان المسلمون قد آلت علاقة ما بينهم إلى أن يصبحوا كذئاب يأكل بعضها بعضا من الجوع، فأين بقي من حياتهم هذا الأمر الرباني الذي يأمرهم به؟ دعك من الدعاوي، أحبك في الله وإلى آخره، كلمات الحب التي تشيع وما أكثرها وما أقدر أصحابها على التفنن بها، وهذا من جملة الغش أيضا. نعم، دعك من هذا، فإن هذه الكلمات لا قيمة لها في ميزان الله غدا أبدا. لكن تجاوز ذلك إلى ما أقوله لك، إلى نوع المعاملة بين الناس بعضهم مع بعض، المعاملات التجارية، العقود، المبادلات، عقود الإيجار، علاقة الناس بعضهم مع بعض، مؤجرين ومستأجرين للبيوت وغير البيوت. وماذا أقول؟ خذوا من كلامي وقيسوا عليه ما تشاءون من الأمثلة. ترون كما قلت لكم شيئا مرعبا وشيئا يبعث الهلع في القلوب. ولو أن هذا الذي يمارس هذا النوع من الغش كان فاسقا، كان ملحدا، كان فاجرا كافرا، لقلنا ليس بعد الكفر ذنب، ولقلنا إن هؤلاء الناس لا يخافون الله لأنهم لم يؤمنوا به. ولكنك تنظر فتجد معظم الذين يتجملون بالإسلام ويتجملون بمظاهره القولية والسلوكية هم السباقون على هذا الطريق. إذن لسنا ممن وصفهم الله عز وجل بقوله يحبون من هاجر إليه، لسنا من هؤلاء الناس. نحن ممن يقلدونهم زيفا بالكلمات الفارغة وبمقدار ما قد برعنا أكثر منهم في حوك الكلمات، فقد كنا أفقر وأفقر وأفقر منهم في تحقيق مصداق هذه الكلمة. نعم، هذا ما ينبغي أن نعلمه وما ينبغي أن نتمثله دائما. وكلكم يعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح: من غش فليس منا، أي ليس من المؤمنين. وأحاديث الغش والاحتكار كثيرة لا نريد أن نخوض فيها. ولقد سبق ونحن نقرأ هذا الكتاب أننا استعرضنا بعض الأحاديث التي يتحدث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رحمة الله. من الذين تتجه إليهم رحمة الله عز وجل؟ قلنا أن من أحاديث المصطفى الصحيحة: من لا يرحم لا يرحم. نعم، وهذا حديث صحيح. وإذا عرفنا ذلك أدركنا سبب كثير كثير من المشكلات التي تطوف بنا، وكثير من المآسي والمصائب، ربما الاقتصادية أو الاجتماعية أو غيرها، التي تتحكم بنا. ما ينبغي أبدا أن نبحث عن مسؤول غير أنفسنا عن هذه المصائب والمآسي، بل ينبغي أن نعود إلى ساعة من النقد الذاتي لأنفسنا. ينبغي أن نعلم أننا نحن مصدر هذه المآسي التي انصبت علينا، نحن مصدر هذه المصائب. نعم، ولكأني أرى قانون الله بأم عين، قانون نافذ لا يمكن أن يشذ ولا يمكن أن يخلف بشكل من الأشكال أو أن يلحقه شذوذ في ساعة من الساعة. هاتان الآيتان بهما افتتح الإمام النووي أحاديث هذا الباب، ثم يبدأ بعد ذلك بالحديث الأول، وهو الحديث الذي يرويه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الحديث متفق عليه. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وجد لذة الإيمان. ومعنى هذا الكلام أن المؤمنين صنفان اثنان: صنف حديث العهد بالإيمان، هذا الصنف يتحمل مسؤوليات الإيمان وهو يشعر بثقل فيما يحمل، يشعر بشدة ما يحمل، فهو يشعر بغرم هذا الإيمان ومسؤولياته أكثر من أن يشعر بغنمه ولذائذه. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني: أناس آمنوا بالله عز وجل، فتحكم هذا الإيمان أولا في عقولهم، ثم انعكس عاطفة إلى وجدانهم، والإيمان يكون مكانه في العقل يقينا، ثم يحتل مكانه في القلب، يعني في مجمع الوجدان والعواطف في كيان الإنسان، عاطفة ووجدانا. والوجدان كما قلنا أو العاطفة ثلاثة: دافعة، وعواطف رادعة، وعواطف ممجدة. أما الصنف الأول فهم حديثو العهد بالإيمان، ولعل من الخير أن نسميهم مسلمين كما قال الله عز وجل عن هذا الصنف قوله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. في قلوبكم هنالك إسلام يمر به الإنسان وهو سائر إلى نهاية الإيمان، اسمه إسلام، وربما انعكس عنه إيمان، لكنه عندما يكون محبوسا في العقل إيمانا عقلانيا فقط لا يشعر الإنسان منه إلا بالثقل، ولا يكون قد وصل بعد إلى درجة التلذذ بهذا الإيمان. ولكن الصنف الثاني هم الصنف الذين استقر الإيمان يقينا عقلانيا في عقولهم، ثم تحول إلى تأثير عاطفي في وجدانهم، فتحول هذا الإيمان إلى حب، وهي العاطفة الدافعة، إلى خوف، وهي العاطفة الرادعة، إلى تعظيم، وهي العاطفة الممجدة. لكن كيف السبيل إلى أن يرقى الإنسان فيصل إلى هذه الدرجة، درجة رؤية حلاوة الإيمان أو الشعور بحلاوة الإيمان؟ يجيبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبيل ذلك ثلاثة أشياء: أولا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وكأنكم تقولون: وهذا أيضا ما سبيله وما علاجه؟ يعني أنا لكي أحب الله ورسوله أكثر من حبي لأهلي، أولادي، أسرتي، مالي، أصدقائي، رئيسي، قائدي، كيف السبيل إلى أن يكون حبي لهؤلاء جميعا أدنى في الرتبة من حبي لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سبيل ذلك أن نتدبر ونتأمل في النعم التي تهمي علينا والتي نتقلب في بحارها في يمها المتلاطم. من أين تأتي هذه النعم؟ تأمل في هذا السؤال وكن مثابرا على التأمل في جواب عن هذا. اجعل وردا في حياتك يتمثل فقط في التفكير في الجواب عن هذا السؤال. فإذا تأملت في هذا السؤال فلسوف تجد الجواب عنه بسهولة. هذه النعم على اختلافها وتنوعها لا تأتي إلا من مصدر واحد لا ثاني له، هو الله عز وجل، وكل ما عدا الله فوسائل، ووسائل بل هي أقل من أن تكون وسائط حقيقية. إن جاز التعبير نقول هي بريد، بريد يحمل إليك نعمة من الله إليك. فهل ترون قيمة للغلاف البريدي الذي يحمل إليك رسالة؟ قطعا لا نجد أي قيمة لهذا الغلاف، كما أننا لا نجد أي قيمة للأداة التي نقلت هذا البريد إليك، بل إن الأمر لأهون من ذلك في ميزان نعم الله عز وجل. فإن ساعي البريد يملك اختيارا ما يستأهل أن يشكر على اختياره في حمله لك هذا البريد الذي جاءك. أما الوسطاء أو الأسباب التي سخرها الله عز وجل فهي مكلفة، وهي جنود مجندة بأمر من الله عز وجل. أي مجنون هذا الذي يشكر التراب لأنه وسيلة إبلاغ نعمة الله إليه؟ وأي مجنون هذا الذي يشكر الضرع، ضرع الأنعام، لأنها وسيلة إنفاذ نعمة من نعم الله إليه؟ مصدر النعمة هو الله، والفعال هو الله، والمعطي هو الله عز وجل. كذلك المآسي التي تمر بنا ثم ترتفع عنا، والتي تذكرنا بنفسها أنها موجودة وأنها وشيكة الوقوع، ثم إنها تنصرف عنا. من الذي صرفها؟ هو الله عز وجل. إذا تأملت في هذا وبقيت جعلت من هذا التصور وردا لك، تتذكر دائما أن هذه النعم آتية من مصدرها الواحد وهو الله عز وجل، فإن هذا الشعور يلهب محبة الله بين جوانبه، شيء حتمي. وقد غرس الله عز وجل بين جوانحنا مقومات هذا الحب، يعني بذور هذا الحب موجودة، لأن الفطرة التي فطرنا الله عليها هي مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: جبلت النفوس على حب من أحسن إليه. هذه فطرة، وكأن الله عز وجل جعل منها مقدمة تيسر لك محبة الله عز وجل. فإذا سألت كيف السبيل إلى أن أملأ قلبي بحب الله بدلا من حب الآخرين، هذا هو السبيل. أنت لماذا تحب الآخرين؟ لأنك تتخيل أن فلانا شفاك بطبه فأحببته، تتخيل أن فلانا أنقذك من الفقر فتحبه، تتخيل أن فلانا أكرمك بدار ويسر لك امتلاءها تحبه، تتصور أن فلانة التي ملأت فراغ قلبك وجعلها الباري عز وجل شريكة حياتك طبعا فيها مقومات هذا الحب فتحبها. هذا هو سر حب الناس بعضهم لبعض. لكن عد إلى هذه الأسباب وادرسها دراسة علمية. هل الطبيب فعلا هو الذي شفاك بطبه؟ فكر تجد أن الطبيب ليس له أي فاعلية، جند من جنود الله عز وجل، وإنما الذي شفاك وعافاك هو الله، وإنما سخر لك عبدا من عباده. لو تأملت لعلمت أن زيدا هذا ليس هو الذي أغناك من فقر، إنما الذي أغناك هو الله. ولولا أن الله سخره وألهمه أن يعطيك ما أعطى وفتح قلبه للإيثار وللعطاء لما أعطاك. فاشكر الإله الذي سخر. وإذا كنت تريد أن تتوجه إلى هذا الإنسان بشيء من الحب فاجعل جزع هذا الحب لمن؟ لمصدر هذه النعمة. والفتاة التي يخيل إليك أنها ملأت فراغ قلبك وأسعدتك بعلاقة عاطفية، تأمل من الذي ربط بينك وبينها بهذا الرباط؟ من الذي جملها في عينك؟ من الذي أدخل سرها إلى فؤادك؟ الله سبحانه وتعالى. إذا عدت بالشكر على هذه النعمة أيضا إلى الله سبحانه وتعالى، إذا تأملت هذا فإن فؤادك بدلا من أن تتوزعه محبة هؤلاء الناس يتجه بقبضه وقضيضه إلى المصدر، إلى الينبوع. كل منا لو تأمل وتفكر لقاده هذا الشعور الذي أقول إلى حب الواحد الأحد فقط قطعا واحد، ولا وهو شيء لا ريب فيه أبدا. وستجد أنك بعد أن كنت تبضع قلبك شرائح شرائح، شريحة للطبيب الذي شفاك، وشريحة للإنسان الذي أعطاك، وشريحة للإنسان الذي ملكك الدار، وشريحة للفتاة التي تزوجت منها، وشريحة لأولادك، وشريحة أخرى لأهلك وأسرتك وأبويك. تجمع هذه الشرائح كلها وتعيد فؤادك إلى وحدة نابضة، ويتجه عندئذ قلبك بالحب لواحد ألا وهو الله، وتردد مع ذلك الإنسان قوله كانت لنفسي أهواء مفرقة فاستجمعت مذرأتك العين أهوائي. هذا حال الإنسان عندما ينتقل كما أقول لكم، كانت لنفسي أهواء مفرقة، هوى متجه إلى صاحبي إلى خليلي إلى الطبيب إلى فلان إلى فلان، كانت لنفسي أهواء مفرقة فاستجمعت مذرأتك العين أهوائي. فصار يحسدني من كنت أحسده، وصرت مولى الورى صرت مولائي، تركت للناس دنياهم وشأنهم شغلا بذكرك يا ديني ودنياي. كل منا جدير به أن يقول هذا الكلام نابعا من مشاعر قلبه، ولكن بعد أن يحطم الحواجز الوهمية التي تنسيه المنعم وتنسيه المتفضل. إذا حطمنا هذه الحواجز رأينا أنفسنا أمام هذه الحقيقة. وهذا لا يعني أن لا نشكر الناس، لا، بل أشبعنا هذا الكلام الثاني شرحا في وقت من الأوقات. فقد كان الله قادرا أن يعطيك بدون وسائط من عباده، وكان قادرا أن يشفيك بدون وسائل الطب والأطباء، وكان قادرا أن يعطيك ما يشاء بدون أي وسيلة، لكن الله شاء أن ترتبط وشيجة الناس بعضهم مع بعض بالتعاون، لتتلاقى الأفئدة بالشكر والود فيما بينها. هكذا شاء الله عز وجل، وإلا لتفككت عرى المجتمع الإنساني، ولتدابر الناس بدلا من أن يتلاقوا، ومن ثم لما شاع فيما بينهم الحب في الله الذي سنذكره الآن. نعم. لكن لعلك تقول إذا رجعنا إلى ما فررنا منه، رجعنا إلى حب هذا الإنسان الذي جعله الله واسطة. فرق بين الماضي الذي تخلصت منه عندما كنت أحب هذا الطبيب وأعتقد أنه هو السر في شفائي، والحال الذي انتهيت إليها عندما علمت أن الله هو الذي شفاني ولكن سخر عبده هذا لهذا الشفاء. كنت فيما مضى أحبه لذاته، أحبه لهذا التصور، أما الآن فحبي له غصن وفرع يسير من جزع حبي لله عز وجل. أحبه لأنه عبارة عن مظهر لرائحة حبي لله عز وجل. ألم يسخره الله عز وجل لي؟ إذن فينبغي أن ينعكس حبي لله على ود يحمله قلبي لهذا الإنسان، وحب الرجل لزوجته ينبغي أن يكون من هذا القبيل، وحب الرجل لأولاده ينبغي أن يكون من هذا القبيل، وحب الإنسان لأخيه الإنسان الذي أعطاه الذي أكرمه الذي أعانه من هذا القبيل. والفرق واضح، الناس الذين لا يؤمنون بالله عز وجل ولا يرون وجودا لله للمنعم المتفضل، قلوبهم تتجه رأسا بالحب أو بالخوف أو بالتعظيم إلى هؤلاء العباد دون أن يكون هنالك جذور لهذا الحب موصولة بالله عز وجل، وهذا شيء خطير، هذا شرك، هذا كفر. أما الإنسان المؤمن بالله عز وجل فجزع محبته جزع واحد، وولاؤه لواحد، وتعظيمه لواحد، وخوفه من واحد، ولكن هذا الجزع تتفجر منه أغصان كما تتفجر الأغصان من أي جزع استنبت في تربة، هذا شيء معروف. فاجعل حبك للناس أغصانا متفرعة من جزع حبك لله عز وجل، عندئذ يصدق عليك قول رسول الله من ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. انظر إلى كلمة أحب، أحب، ما قال أن لا يحب الإنسان أحدا إلا الله، لا، وإنما قال أن يكون الله ورسوله أحب، أي الجزع الكبير الراسخ في قلبك إنما يفسره حب الله. وحبك للناس فروع وأغصان تفرعت ونجمت عن هذا الجزع، هذا ما يعنيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. أما حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو نابع من حب الله له. نعم، ألا تعلم مدى محبة الله لرسوله؟ إذا أحببت الله ألا تعلم أن حبك لله يستلزم حبك لمن أحبهم الله؟ أليس كذلك؟ مستحيل. وانظر إلى كتاب الله عز وجل كم تجد فيه من دلائل عظيم حب الله عز وجل لرسوله، قرآن مليء بهذا. ثم إنك لتجد أن وسيلة هدايتك، هداية الله لك، إنما تتجسد في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تحب طبيبا يخيل إليك أنه شفاك من مرض، أو تحب إنسانا لأنه أعطاك شيء من المال، قارن بين هذه النعمة وتلك وبين نعمة الهداية التي أكرمك الله عز وجل بها. من الواسطة لهذه الهداية؟ من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ترى لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ووصل شعاع هدايته إلينا جيلا إثر جيلا إثر جيل، فهدينا وعرفنا الحق وسرنا على هذا الطريق وابتعدنا عن المنزلقات. لولا رسول الله إذا لكنا الآن نتيه في الظلمات ونتطوع في أودية الضلال. إذا كان حبك لذلك الطبيب أنه أنجاك من مرض في معدة، فكم يكون حبك لرسول الله الذي أنجاك من شقاء ووضعك على جعلك تتبوأ عرش السعادة الأبدية إن شاء الله تعالى. حبنا لرسول الله فرع عن حب الله سبحانه وتعالى. فتصور أنك قد بدأت تتجه بالحب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله، كيف يكون إيمانك عندئذ؟ عندئذ تشعر بلذة الإيمان، أي عندئذ تمارس مسؤوليات الإيمان وتؤدي وظائف الإيمان دون أن تشعر بثقل، دون أن تشعر بشيء من الآثار التي تضغط عليك أبدا، بل تشعر باللذة. لكن هل هي لذة عقلية أم لذة عاطفية؟ الناس في هذا يتفاوتون حسب درجاتهم. الإمام البيضاوي قال كلاما في هذا الصدد، قال إنها بالنسبة لعموم الناس لذة عقلية. بالنسبة لعموم الناس كيف يعني لذة عقلية؟ تطبيق مقتضيات الإيمان والالتزام بوظائفه والنهوض بواجباته السلوكية شيء يتم بقناعة عقلية تامة دون أن تجد الشهوات الآواء قد جعلت حاجزا بينك وبين تنفيذها. تماما كالمريض الذي وصف له الطبيب دواء مر المذاق، لكن هذا المريض شديد الثقة بالطبيب وعظيم الحب له وشديد الإيمان بطبه والإعجاب بمهارته. فانظر هذا الإنسان يعني طبعا يشعر بمرارة الدواء، لكنه في الوقت ذاته شديد الحرص على استعماله، شديد الحرص على تجرعه، يتجرعه ولا يترك آلام مرارة الدواء تتغلب عليه. هذه تسمى لذة، لكنها لذة فكرية، لذة عقلية. فعموم الناس المؤمنون الذين لم يحرموا من حب الله ورسوله كما قال المصطفى يشعرون بلذة الإيمان، لكنها لذة عقلية. ولكن إذا سمى الإنسان صعودا في درجات الإيمان وأكثر من ذكر الله وأكثر من مراقبة الله ونما هذا الحب بين جوانحه لله، والحب ليس له حد في تزايده، فإن هذه اللذة تتحول إلى لذة عاطفية أيضا. مثلا يؤدي وظائفه الإيمانية مهما كانت ثقيلة على الجسد، وربما لا يشعر بوقع هذه الشدائد على الجسد أبدا. تماما كما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل أو أكثر الليل ويستمر يصلي إلى أن تورمت منه القدمان. طيب لم تتورم قدماه إلا وقد مر بمرحلة من الألم، بل بمراحل من الألم، لكن لذة نجواه لربه كانت تغالب هذا الألم. وهذه حالة لا نعرفها نحن، لكن يعرفها المقربون، يعرفها الربانيون. نعم، فما ينبغي أن ننكرها إطلاقا، لكن المسألة درجة. هذه هي الصفة الأولى من الصفات الثلاث. الصفة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أن يحب الرجل المرأة لا يحبه إلا لله، هذا هو السبب الثاني الذي تتفجر منه حلاوة الإيمان. وهنا أحب أن أقول كلاما ربما يحتاج إلى شيء من التفصيل والشرح. ظاهر كلام سيدنا رسول الله وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله يوحي بأن الحب الحقيقي يمكن أن يكون مبعثه الحب لله، ويمكن أن يكون مبعثه شيئا آخر. هذا معنى كلامه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إذن هنالك أسباب لحب لإنسان ما، قد يكون سبب حبي له رابطة الإيمان، وهذا ما سنتحدث فيه، وقد يكون سبب حبي له شيئا آخر. طيب إذا كان شيء آخر ماذا عسى أن يكون؟ فكر. لم يكن إلا إحسانا، هذا عامل نالني منه إحسان، رزق، مال، تطبيب، رعاية، خدمة، معونة، وجوه الإحسان كثيرة. أو أن يكون سبب هذا الحب عبارة عن مظهر وشكل، يعني جمال، هذا أوثق. لا يوجد عامل آخر للحب بعد هذين العاملين. طيب تعالوا نتأمل، إذا كان حبي لإنسان ما ليس لشخصي ذاتيا، وإنما لإحسان وفد إلي منه، أو لجمال أخاذ أخذ بمجامع نفسي، تأملوا تجدون أن هذا حب في ظاهره، لكنه في حقيقته الباطنة نوع خطير من أنواع الأنانية، مصب هذا الحب إلى نفسي. فأنا في الواقع أعبر من خلال هذا الحب المزعوم عن حبي لمن؟ لذاتي. إذا أحببت إنسانا لأنه أغدق علي مالا، طيب إذن حبي للمال هو مصدر حبي له. ومعنى هذا أن الرجل إذا أوقف رفده وعاملني بالنقيض، إلى ما يؤول هذا الحب؟ في لحظة واحدة سينقلب الأمر 180 درجة، وسيتحول الحب إلى بغض. سيقول كنت مغشوشا بفلان، كنت مخدوعا به، ظننته أهلا للحب. نعم، إذن هذا الحب الذي كنت تطوف حوله محوره أنت وليس محوره ذاك الشخص الذي أحببته لصورته. وهذا يصدق على الإنسان الذي تزوج فتاة لا لشيء إلا لجمالها، وقلنا هذا قبل عدة دروس. طيب قد يخيل إليك أنك مأخوذ بها، مفتون بها، ومن ثم فإنك تحبه. في الحقيقة هذا كذب، ودليل ذلك أن هذه الفتاة أو هذه المرأة إذا تقدم بها السن وذبل منها الجمال، ونظرت إليها وإذا بهذا الشكل الأخاذ الذي أخذك ذات يوم قد تبخر وزال، إلى ما يؤول حبك؟ هو الآخر يتبخر، يلحق هذا الحب ذلك العامل. إذا في هذه الأحوال كلها أنت تزعم أنك تحب، أو أنت يخيل إليك أنك تحب، لكن مصدر حبك أنت، فهو حبك لذاتك. إذن أين يبقى الحب الحقيقي الذي لا يتطور ولا يذهب ويأتي مع تقلب العوارض؟ هو حب الله، وهو الحب في الله، الحب حب الله أولا، وهو الحب في الله عز وجل ثانيا. وسنتكلم إن شاء الله عن الحب في الله مرة أخرى في الدرس القادم إن أحيانا الله عز وجل.